الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام والأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحيا أهلا بكم إلى لقاء جديد، بل اللقاء الأول ربما في لقاءات برنامجكم اليومي مدرسات في أحكام الحج. أرحب باسمكم وباسم فريق العمل بضيف هذا البرنامج الدائم فضيلة الشيخ عبد العزيز بن مرزوق الطريفي، الباحث العلمي في وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد. أهلا بكم صاحب الفضيلة.
أهلا وسهلا بكم بالمستمعين الكرام.
لعلنا نبدأ أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة أحكام الحج بذكر لما سطره علماؤنا الأجلاء حول الحكمة من تلكم الشعيرة العظيمة حتى تستبين للمسلم ويستشعرها أيضا.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن مما لا شك فيه أن الله سبحانه وتعالى جعل من مقاصد هذا التشريع وحكمه تنوع العبادات من جهة هيئة العمل، ومن جهة أيضا الموسم، ومن جهة أيضا تعلق القلوب بذات الأعمال وأجناسها، لهذا تنوعت بما يناسب عادة الإنسان وطبيعته البشرية التي تتشوف إلى التغير وكذلك التغيير في أبواب العمل وكذلك في أحوال تلبس الإنسان بتلك العبادات. لهذا كان الحج على صفة لم تكن في بقية العبادات، لم يكن ثمة شيء يماثلها إلا ما جاء مما هو من جنسها كالعمرة. ولهذا خص الله سبحانه وتعالى هذه الشعيرة العظيمة بكونها ركنا ثانيا من أركان الإسلام على هذه الصفة لعلل عظيمة. من هذه العلل والحكم الجليلة جليلة القدر أن النفوس لما كانت في عامها تعمل كثيرا من الأعمال على صفات ومواسم وأوقات متنوعة، كذلك أيضا بطبيعة عمل تختلف عن طبيعة الحج، احتاج الإنسان أن يخلو بربه وأن يأتي بعبادة أيضا مستقلة من جهة العمل والقصد. فالنفوس تتشوف إلى الحج قبل قدوم موسمه، فإنه يختلف من جهة المكان، فإن الله جل وعلا جعل للصلاة موضعا يتعبد به الإنسان في كل الأرض، وخص الحج في موضع واحد لا يكون إلا فيه، حتى يتشوف الإنسان إلى تلك الشعيرة مكانا، ويتشوف إليها أيضا ملبسا، ويتشوف إليها أيضا عملا بجوارحه، فاختصت بجملة من الخصائص لا يكون ذلك لشيء من العبادات. فالصلاة يلبس الإنسان فيها ما شاء ويصلي حيث ما شاء، كذلك يزكي أينما كان ويصوم أينما كان على صفة معلومة، بخلاف الحج فإنه مربوط في موضع معين وعلى صفة معينة وبأعمال محدودة موصوفة شرعا، وهذا يدل على ميزة هذه العبادة. كذلك أيضا من تأمل الحج وجد أن الله سبحانه وتعالى قد جعل فيه جملة من الأعمال تشبه ذلك العمل بقرب الإنسان من ربه ودنوه وتجرده إليه، فإن الإنسان يأتي وقد تجرد من لذائذ الدنيا ومتعها، حرم عليه جملة من المحرمات، حرم عليه الطيب والنساء وكذلك المخيط، فتجرد وأقبل على الله عز وجل كحال عرض الإنسان بين يدي الله سبحانه وتعالى. فلما كان بمثل هذه الحال أشعث أغبر بقي عليه تفثه كحال لقاء الإنسان لربه، كأنه قد أقبل في مثل هذا الموسم حتى يغفر الله عز وجل له، يبدي ضعفه ويبدي كمال قدرة الله جل وعلا عليه. كذلك أيضا من الحكم الجليلة أن الله جل وعلا لما علم أن الإنسان خطاء ويقترف السيئات بين وقت وآخر وجبل الناس على هذا الأمر، كان من كمال رحمة الله جل وعلا وسعة فضله أن يؤتي عباده جملة من الأعمال تعتبر مكفرات لتلك السيئات. وهذه العبادات منها ما يتعلق باليوم والليلة كأمثال الصلوات، كما قال الله جل وعلا: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات، وجعل منها ما يكون موسما في مواسم السنة يدور على مدار الحول، ومنها ما يكون على مدار الشهر كأمثال النوافل بأمثال الصيام وغير ذلك. جاء الحج مكفرا لسيئات الإنسان التي يقترفها في العام، لهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حج ولم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كما ولدته أمه، كما رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة. وكذلك قد روى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وفي قوله عليه الصلاة والسلام في الخبر السابق خرج من ذنوبه كما ولدته أمه، إشارة إلى الترغيب بمثل هذا العمل، متضمن لبيان علة في أصل مشروعية الحج. وهذه العلة أن الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه جعل الإنسان يأتي إلى هذا الموضع تعبدا لله وكسبا للثواب، ومتضمن أي يعني هذا العمل لتكفير تلك السيئات التي اقترفها الإنسان في عامه. فكأنه قد جاء إلى مثل هذا الموضع معترفا بتقصيره، متجرد من سائر المطامع التي دفعته إلى أمثال هذه المحرمات التي وقع فيها. فإن الإنسان يكتنفه جملة من الشهوات تدعوه إلى الوقوع في المحرمات، من شهوة الملبس والمأكل والمشرب والزوجة والمال، فجعل ذلك كله وراء ظهره وجاء إلى هذا الموضع كأنه قد قال قد حيل بيني وبين هذه المتع واللذائذ والشهوات، وأقبلت إليك متجردا ومقر أيضا أن هذه لن تنفعني وأن الكمال لك والغنى لك سبحانك. فأخذ مع ذلك يلبي ويقول لبيك اللهم لبيك، أي أجبتك سبحانك لما أمرت، امتثالا لأمر الله جل وعلا في قوله سبحانه وتعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. فهذا من أعظم الحكم الظاهرة التي لو تأملها الإنسان لوجد ذلك ظاهرا. ثم أن الله جل وعلا الأصل في سائر العبادات ما كان فرضيا على الأعيان أو على الكفاية أو كان على وجوه الاستحباب أو كان من أبواب التروك كالمحرمات أو المكروهات، ما من شيء إلا وله حكمة وعلة عظيمة. العلماء يستنبطون من ذلك علل كثيرة تتفاوت هممهم وإدراكهم من استنباط هذه العلل، إلا أن الحج من أظهر العبادات علة وأجلاها حكمة لمن تأملها. لهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أقبل إلى البيت الحرام تلبس بجملة من العبادات التي تظهر التجرد لله والإقبال. فالنبي عليه الصلاة والسلام تجرد من المخيط واغتسل عند إحرامه، وقبل دخوله مكة اغتسل مرة أخرى، ثم بدأ عليه الصلاة والسلام بالطواف وأظهر كتفه الأيمن عليه الصلاة والسلام. وهذه كلها متضمنة للافتقار، وكأن الإنسان يعرض حاله بين يدي الله عز وجل في صعيد. وهذا يشير إلى مسألة أخرى في مسألة الافتقار، فإن الإنسان إذا أصيب بقحط وجدب وعطش وأمسكت الماء السماء القطر، فإنه يشرع له أن يبدو إلى الفضاء حتى يبرز لله جل وعلا، مع أنه بارز ولو كان في داره، إلا أن هذا بالنسبة للإنسان أظهر وأوقع في قلبه. فلما كان كذلك أوقع من جهة الافتقار وإظهاره استحق الإجابة من الله سبحانه وتعالى، وإلا فالإنسان في غيبته وشهادته في بيته وكذلك في عرائه في خلوته وجلوته هو لله عز وجل سواء. ولكن لما كان هذا الأمر أثره عظيم في نفس الإنسان أمره الله جل وعلا أن يكون ذلك في مواسم متنوعة، منها الحج، حتى يظهر ذلك الأمر في قلب الإنسان وكذلك في جوارحه أنه من الله عز وجل وإليه يعود، يفر من الله إليه، يفتقر إلى الله سبحانه وتعالى بضعفه وبيان كمال قدرة الله جل وعلا عليه.
أحسن الله إليكم، قد بينتم هذه الحكمة الجليلة حقيقة والحكم أيضا العظيمة لهذه الشعيرة، شعيرة الحج التي تتكرر في العام الواحد مرة واحدة وأيضا في مكان واحد. يرد هنا سؤال صاحب الفضيلة قد يعرضه المستمع الكريم، ترى ما حقيقة هذه الشعيرة العظيمة الحج من الجهة الشرعية؟
أما بالنسبة لحقيقة الحج، من نظر إلى المعنى اللغوي فإن الحج بالفتح والكسر على لغتين معروفتين في قول الله جل وعلا: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وجد أن أكثر القراء يقرؤونه بالفتح، وهذا عليه أكثر القراء السبعة، وأيضا بالكسر هو أكثر لغات العرب على هذا النحو، كلها أيضا لغات صحيحة وقراءات سبعية صحيحة، وهي عند العلماء بمعنى القصد. ولله على الناس حج البيت، يعني قصد البيت الحرام، والبيت هو أفضل بيت وأول بيت وضعه الله عز وجل في هذه الأرض، كما قال الله جل وعلا: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة، والمراد بذلك هو الحرم. فسمي حجا أي يقصد الإنسان بيت الله الأول، إشارة إلى أن الإنسان قاصدا لعبادة الله سبحانه وتعالى في موضع شرفه الله على سائر الأماكن. فلما كان كذلك سماه الله جل وعلا بيته من هذه الخصيصة، فإن من أراد أن يزور شخصا فإنه يقصده في داره من باب الإكرام وكذلك بذل الإحسان إليه لسابق عهد ومعروف. لما كان كذلك خاطب الله جل وعلا عباده بشيء يليق بأفهامهم أن يقصدوا الله سبحانه وتعالى في هذا الموضع، وهو من جهة الحقيقة اللغوية مشابه للحقيقة الشرعية، فإن الحقيقة الشرعية هو أن يقصد الإنسان البيت الحرام متعبدا لله عز وجل على صفة مخصوصة في زمن مخصوص، والمراد بذلك هو تلبس الإنسان بعبادة الحج على الواجبات واجتناب ما أوجب الله جل وعلا تركه، وكذلك الإتيان بالعبادات سواء كان ذلك من الأركان أو الواجبات أو المستحبات، وهذا من جهة حكمة الله سبحانه وتعالى، وكذلك من جهة أيضا حقيقة هذا المنسك وهذه الشعيرة. ومن نظر إليها وجد أن الله سبحانه وتعالى قد جعل هذه الشعيرة ركنا من أركان الإسلام التي تقوم عليه دعائمه. وكما تقرر مرارا يجب أن يعلم أن الأمر من جهة فضله ينظر إلى مقامه في الإسلام، ولهذا كثير من الناس يشكل عليه مسألة التفاضل بين الأعمال سواء كان مندوبة أو غيره، فمن أراد أن ينظر إلى العبادة أيها أفضل هي أو غيرها فلينظر إلى أصلها. فالعبادة من جهة الندب هي إذا كان من جنسها قد أوجب الشارع شيئا على سبيل التعيين كأركان الإسلام فنافلتها أفضل من النوافل التي لا تجب على الأعيان. فالله عز وجل قد جعل أركان الإسلام كما في حديث عبد الله بن عمر: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. ذكر هذا وسماه أنه هو دعائم ذلك البناء، بناء الإسلام، في قوله بني الإسلام، ما يدل على أن هذا البناء إذا لم تقم أركانه لم يقم ولم يستوي ذلك البناء وأصبح مهلهلا مخلخلا أيضا. فلما كان كذلك كانت نافلته أعظم من النوافل من سائر النوافل على الإطلاق. والحج إذا قلنا أنه قصد الإنسان للبيت الحرام على صفة مخصوصة في زمن مخصوص يدل على أن الحقيقة يجب أن تؤخذ من النبي عليه الصلاة والسلام. لهذا قد جاء في البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: خذوا عني مناسككم، يعني لا تأخذوها من غيري، لأن النبي عليه الصلاة والسلام هو المشرع، ومن اتبع غيره في شيء من العبادات فقد ابتدع وأحدث في دين الله ما ليس منه.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. أرى الوقت قد دهمنا صاحب الفضيلة عن إتمام بعض الأحاديث وبعض المسائل حول أحكام الحج وحول أيضا فضله وما ينبغي للمسلم تجاه هذه الشعيرة العظيمة. أختم هذا اللقاء مستمعي الكريم بالشكر والعرفان لشيخنا الجليل ضيف هذه اللقاءات فضيلة الشيخ عبد العزيز ابن مرزوق الطريفي الباحث العلمي في وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد. شكر الله لكم صاحب الفضيلة.
شكر الله لكم والمستمعين.
إذن شكر الله لشيخنا وشكر الله لكم استماعكم وإنصاتكم. لقاؤنا يتجدد بكم غدا بإذن الله وأنتم على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مدارسات في أحكام الحج.
أعد البرنامج وقدمه ناصر بن صالح الصالح، وأخرجه لكم ثامر بن عبد العزيز المبدل.